بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نبدأ الآن بالفقرة الثانية، الموضوع الثاني الذي سيبدأ إن شاء الله من هذه الليلة، وهو إشارات تربوية في السنة النبوية. وفي اعتقادي أن طالب العلم لا ينبغي أن يكتفي بمجرد أخذ الأحكام
الحرام،
وهذا وإن كان لا بد منه، إلا أنه لا يكفي وحده. فأنت حين تقرأ القرآن الكريم تجد أن الله عز وجل ينزل آية الوعيد تابعة لبيان حكم من الأحكام، وكذلك آية الرحمة. فإذا حرم أمرا عقب عليه بذكر عقاب الله عز وجل وأخذه في العقاء، وإذا أوجب أمرا عقب عليه بذكر الجنة ونعيمها وما أعد الله لأهلها فيها. وذلك من أجل أن يكون قلب الإنسان مستعدا لتلقي الأحكام الشرعية. ومن حكمة الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى العقيدة، وما نزل من الأحكام إلا القليل. فلما هاجر إلى المدينة وقوي الإيمان في نفوس الناس وصار لديهم استعداد قوي لتنفيذ الأوامر، وصار الواحد منهم كالجندي في المعركة ينتظر الأوامر لينفذ، بدأت الأحكام تنزل بكثرة حتى نزل في المدينة كثيرا من الأحكام الشرعية التفصيلية. وهذا يؤكد أن طالب العلم مع شدة حاجته إلى معرفة الحلال والحرام والأحكام التفصيلية، أيضا حاجته أشد إلى معرفة الأمور القلبية والأشياء التي تزيد من حرصه على التطبيق والتنفيذ ومن تباعده عن مخالفة أمر الله عز وجل، وتجعله أكثر انتفاعا بالقرآن والسنة. وهناك أحاديث كثيرة جدا فيها فوائد عظيمة في هذا الموضوع، أذكر منها الآن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال صلى الله عليه وسلم في كلام عجيب بليغ، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى رصاته فلا يرى فيه شيء، وينظر إلى نطله ينظر إلى نطله فلا يرى فيه شيء، وينظر إلى رصاته فلا يرى فيه شيء، وينظر إلى نظيه فلا يرى فيه شيئا، وينظر إلى قدحه فلا يرى فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. أولا، الكلمات أو المعاني الموجودة في الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيه، لا يجاوز فراقيه. ما معنى قوله لا يجاوز فراقيه؟ خلاصة كلام العلماء وشراح الحديث في تفسير هذه الكلمة أمران. الأمر الأول أن هؤلاء القوم يقرؤون القرآن ولا يفهمون معانيه ولا يتدبرون ولا ينتفعون به، بل ما وجدوا من القرآن مما يناسبهم أخذوا به، وما وجدوه مما يخالف ما هم عليه اشتغلوا بتأويله وصرفه عن ظاهر معناه. فمثلا إذا سمعوا قول الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، قالوا، يعني الخوارج، هذا دليل على أن كل من عصى الله فهو كافر مخلد في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منه، لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يدخلها إلا البالغ الغاية في الشقاء الذي كذب وتولى. فدل هذا عندهم على أن من دخل النار لا يخرج منه، وبذلك أنكروا خروج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة، وهذا أمر ثابت متواتر في القرآن والسنة. وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة أمر ثابت في القرآن والسنة، وحكموا بكفر مرتكب الكبيرة أو مرتكب المعصية أخذا من هذه الآية، وكأنهم لم يقرأوا في مقابلها قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، ثم قال في الآية التي تليها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كيف نرد عليهم بهذه الآية؟ نعم يا أخي العزيز، نعم، أن الله عز وجل وصف وأثبت للمتقاتلين الإيمان والأخوة، وإن طائفتان من المؤمنين أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الأخوة فأصلحوا بين أخويكم، فدل هذا على أن الإنسان قد يقع في المعصية ومع ذلك لا يكفر، إلا أن تكون هذه المعصية هي الشرك بالله عز وجل، فالشرك بالله مخرج من الإسلام. أما المعاصي فهي من أمر الجاهلية، كما قال الإمام البخاري: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر بها صاحبها إلا بالشرك. فالخوارج أخذوا ما يناسبهم ويناسب مذهبهم فيما يزعمون، وهو قوله مثلا: فأنذرتكم نارا فلظى، أو: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ونسوا قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء، وهو القاتل هاهم والمقتول فاعتبرهم إخوة، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، بل من أصرحها قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا هو الوجه الأول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز سراقيها، أي أنهم لا يفهمون معانيه ولا يتدبرونه ولا يعملون به. والوجه الثاني أن قوله لا يجاوز تراقيهم، أي لا يرفع لهم أجر ولا يكتب لهم ثواب، فهم يقرؤون القرآن وعملهم هذا حابس عليهم وليس لهم، فالقرآن لا يجاوز تراقيهم للسبب الأول، وكلا المعنيين صحيح. فيقال إنه لا يجاوز تراقيهم ولا يكتب لهم أجره، لما؟ لأنهم لم يقرأوا القرآن ليعرفوا الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال، بل قرأوا القرآن ليعلموا ما يوافق بدعتهم في الظاهر فيؤولونه على ما يريدون، وما يخالف بدعتهم فيردونه ويؤولونه، فما يوافق بدعتهم يأخذونه كما يريدون، وما يخالف بدعتهم يؤولونه ويصرفونه عن ظاهره، ولذلك لا يكتب لهم أجر. ثم اعجب أيها المسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ما المقصود بالرمية؟ ما هي الرمية؟ يعني ما هي الرمية؟ لا لا نعم ها لا لا يعني هي الصيد نفسه. المقصود بالرمية الشيء المرمي، فهي كما يقول أهل اللغة تعير بمعنى مسعود، أي المرمية الشيء المصير. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كيف يمرق السهم من الرمية؟ بيّن لك الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يمرق السهم من الرمية. يعني هذا السهم سريع جدا، والعرب لهم طريقة خاصة في صناعة السهام معروفة لدى بعضكم، تجعل السهم إذا أصاب طائرا فإنه ينفد فيه ثم يخرج بسرعة شديدة جدا، حتى إنك تأخذ السهم بعدما خرج من الرمية، بعدما خرج من الصيد، تأخذه فتنظر في نقله وهي الحديدة فلا ترى في شيء من الدم، وتنظر في رصاته وهو العصب الذي يعصب به السهم فلا ترى في شيء من الدم ولا من الفرق، وتنظر في نظيه وهي الخشبة التي تبرى حتى تصبح دقيقة جدا، فهي نظي بمعنى ضعيف دقيق، فلا تجد فيه شيئا من أثر الفرق والدم، وتنظر في قدحه أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قذفه وهو القدح أي ريش السهم، فلا تجد له فلا تجد فيه أثرا لهذه الأشياء. وخلاصة هذا التشبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هؤلاء القوم بسرعة دخولهم في الإسلام ثم خروجهم منه بالسهم الذي دخل في الطير المصير بسرعة فائقة وخرج منه قبل أن تتفجر العروق والشرايين بالدم وقبل أن يصيبه شيء من دم، فتنظر في السهم بعدما خرج من الصيد فتتعجب ليس في دم ولا فرق. ولذلك عقب صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بقوله قد سبق الفرس والدم، يعني هذا السهم الذي رمي خرج بسرعة وسبق الفرس والدم فلم يصبه شيء منه. وهكذا شأن هؤلاء القوم، دخلوا في الإسلام بسرعة وخرجوا منه، قرأوا القرآن وخرجوا منه ولم يتأثروا به. وهذا أيها الإخوة ليس خاصا بالخوارج فقط، بل هو عام في سائر أصحاب البدع. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق الضالة قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. ومن هؤلاء الفرق الخوارج الذين هذا شأن إلا واحد، وهي ما أنا عليه وأصحابي الجماعة، صح الحديث بهذين الوصفين، والحديث ورد من طرق كثيرة جدا، وصفهم بالجماعة وبما أنا عليه وأصحابي، ووصف ضدهم أهل الفرق الضالة بما سمعتم الآن. إذن الفرقة الناجية ما طريقتها في أخذ القرآن والسنة؟ ما طريقتها في تلقي نصوص الوحي؟ طريقتها هي طريقة الجيل الأول، لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين اتفق العلماء على أنهم الفرقة الناجية ومن كان على ما كانوا عليه. فانظر إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يأخذون الوحي والقرآن والسنة. وفي هذا المجال يشار إلى أربع خصائص يذكرها باختصار. الخاصية الأولى أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا معايشين للنبي عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر والضعن والإقامة، فكانوا يعرفون الملابسات والأسباب التي نزلت فيها النصوص، ولذلك كانوا أكثر الناس إيمانا بالنصوص وأكثر الناس فهما لها رضي الله عنهم. وهذه قضية مهمة جدا، بحيث يقال كل فهم للقرآن والسنة مخالف لفهم الصحابة فهو مردود على صاحبه، ولا يقال هؤلاء رجال ونحن رجال، لأن الله زكاهم والرسول عليه الصلاة والسلام زكاهم، فكل فهم للقرآن والسنة مخالف لفهم الصحابة فهو مردود على صاحبه. الميزة الثانية من ميزات الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا عربا أصحاح وصحاح، يعرفون معنى القرآن والسنة ولم تختلط بألسنتهم شيء من الحجمة أو اللكنة التي دخلت في من بعد، فكانوا يفهمون المعاني المرادة بلغة العرب بخلاف من جاءوا بعد. الخاصية والميزة الثالثة للصحابة رضي الله عنهم أن الله عز وجل حماهم وعصمهم عن أن يختلط فيهم أو يتلبس أحد منهم بشيء من البدع، فقد انتهى جيل الصحابة رضي الله عنهم ولم يقع واحد منهم رضوان الله عليهم في بدعة من البدع على الإطلاق. ولذلك فهم حين يفهمون من القرآن أو من السنة شيئا يفهمون أن هذا هو مراد الله ومراد رسوله وليس تعصبا لبدعة أو هوى، بخلاف كثير ممن جاءوا بعدهم فقد بدأوا يميلون بالنصوص يمينا وشمالا لتوافق أهواء. الخاصية الرابعة من خصائص الصحابة أن قرب عهدهم وقت التشريع أعفاهم من سلسلة الإسناد الطويلة، فهم كانوا يأخذون مباشرة يسمعون الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من جاء بعدهم وخاصة من المتأخرين فقد جاءت الأسانيد، ولذلك تجد أن العلماء يختلفون في تصحيح الحديث أحيانا أو في تضعيفه، والتبس على كثير من الناس الحق بالباطل، بل وصل الحال ببعض الجهال إلى أن لا يقبل كثير من الأشياء الواردة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأن هناك حديث ضعيف فقد يكون هذا منه، ولا يأخذ بكلام أهل العلم الذين صححوا هذا الحديث. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في مقدمة الصحيح مسلم: كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصاره، يعني من شدة تلهفهم إلى معرفة السنة إذا سمعوا أحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصاره. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه مع أنه من صغار الصحابة يروي كثيرا من الأحاديث وهي ما يعرف بالمراسيل، المراسيل التي رواها ابن عباس عن غيره من الصحابة، عن أبي هريرة، عن الفضل بن عباس، عن ابن عمر، وعن غيره من الصحابة، حتى قيل إنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلا نحو 14 حديث، وما عدا ذلك فهي من أو 40 حديث أو 40 حديثا، وما عدا ذلك فهو من المراسيل. لكن لما ركب الناس الصعب والذلول، يقول ابن عباس رضي الله عنه: فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما نعرف. فهذه أربع خصائص لجيل الصحابة: الخاصية الأولى معايشتهم لوقت التشريع ومعرفتهم بأسباب النزول، الخاصية الثانية فصاحتهم، الخاصية الثالثة سلامتهم من البدع والأهواء، الخاصية الرابعة قرب عهدهم بالوحي وعدم حاجتهم إلى سلسلة الإسناد التي قد يلتبس على بعض الناس فيها الصحيح بغيره. لذلك نقول إن فهم الصحابة رضي الله عنهم للقرآن والسنة هو الفهم الصحيح الذي يجب أن يكون مقياسا لمن جاء بعدهم من الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. وللحديث بقية تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.